الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تكلمنا بالأمس كمقدمة في المعافاة، ووصلنا إلى التالي الذي أود أن أركز عليه مرة أخرى. لا بد من ملاحظة أن النزاع في المعافاة وأنها تفيد أي شيء، مورد النزاع المعافاة التي يقصد بها التمليك، وأما المعافاة التي لا يقصد بها التمليك لا تقع موردا للنزاع. فلو أن إنسانا قدم الطعام إلى ضيفه وهو لا يقصد التمليك، هو يقصد إباحة التصرف، فلا شك عند العلماء أن مثل هذه المعافاة لا تفيد التمليك ولا تدخل موردا للنزاع. المعافاة التي تدخل موردا للنزاع هي المعافاة التي يقصد بها المتعاطيان التمليك، هي التي وقعت موردا للنزاع. طبعا ينسب إلى المحقق الكركي أنه يقول بأنه حتى المعاطاة بقصد الإباحة تدخل في النزاع، لكن رد عليه العلماء ولم أتحقق من هذه النسبة. نعم، كثير من العلماء يشيرون إلى أن صاحب الجواهر أيضا يظهر منه ذلك. على كل حال، اتفق المتأخري أو متأخرو المتأخرين على أن المعاطاة التي وقعت محلا لمعركة الآراء هي المعاطاة التي يقصد بها المتعاطيان التمليك. يعني أنا أعطيك هذا الكتاب وأنا قاصد أن أملكك إياه، وقلنا أنا مرة أمسك إياه بعنوان وديعة، مرة أعطيك إياه بعنوان عارية، ومرة أعطيك إياه بعنوان إجارة و لكن لو قصدت أن أملكك الكتاب مقابل أن تملكني العوض، حينئذ فهذه هي المعافاة المبحوث عنها، وهي التي يقال أنها بيع عرفان. واضح؟ إذا كان هذا واضحا فندخل في الأقوال في المعافاة، ولا بأس أن نشير إلى الأقوال التي ذكرها الشيخ الأمصاري رحمة الله عليه في المكاسب، وأن كان الشيخ المصنف ذكر بعض هذه الآراء. طبعا لا ندخل في التفصيل ولا ندخل في الاستدلال عليها، سنتكلم في الاستدلال على الرأي الذي يختاره الشيخ المصنف، لكن لا بأس بالإشارة إلى هذه الآراء كنحو من أنحاء التوضيح، وتفيدكم أيضا في فهم عبائر المكاسب. الرأي الأول أنها تفيد الملك اللازم، ومقصودنا باللزوم واضح لكم. مقصودنا باللزوم شنو اللزوم؟ عدم جواز الفسخ. ما يمكن أن أرجع عليك أقول لك أنا بطل، هذا معنى اللزوم. هذا الرأي الأول، تفيد الملك اللازم مطلقا، ونقصد بعبارة مطلقا الإشارة إلى التفصيل الذي سيأتي في الرأي الثاني، يعني سواء كان الدال على التراضي لفظا أو غيره. تفيد اللزوم، تفيد الملك اللازم مطلقا، سواء كان الدال على التراضي لفظا، طبعا بغير صيغة، لأنه اللفظ بالصيغة لا إشكال في أنه بيع قولي وتتوفر الصيغة، أو كان الدال على التراضي غير اللاف كما في العقد الفعلي اللي هو المعافاة اللي احنا نسميه. وهذا ظاهر الشيخ المفيد، واختاره المقدس الأردبيلي، واختاره الشيخ الأنصاري، وعليه آراء متأخري المتأخرين. طبعا ليس هو المشهور، مشهور المتقدمين خلافه، لكن هو مشهور المتأخري المتأخرين والمعاصرين. هذا رأي الأول. رأي الثاني التفصيل بين كون الدال على التراضي لفظا فتفيد الملك اللازم وبين غيره، يعني الدال على التراضي ليس لفظا فتفيد الملك الجائز، ونسب هذا الرأي إلى بعض معاصري الشهيد الثاني وهو السيد حسن ابن السيد جعفر الكركي، ونسب إلى صاحب الحدائق أيضا. الرأي الثالث أنها تفيد الملك الجائز، يعني تفيد الملك تملك، لكن هذا التمليك هذه الملكية غير لازمة. مثلها مثل شلون الهبة غير المعوضة لغير ذي الرحم، تمليك لو مو تمليك، ها يمكن الرجوع فيها أم لا يمكن؟
يمكن.
قال إنها تفيد الملك الجائز، ولكن هذا الرأي الثالث، ولكن بالتلف أو التصرف المغير تصير لازمة، وهو قول المحقق الكركي في جامع المقاصد. يعني بدء أن تفيد الملك الجائز، بمجرد أن تتلف يتلف في المبيع أو يتصرف فيه تصرفا مغيرا تكون لازمة، أو يتلف الثمن. أربعة أنها لا تفيد الملك لا لازما ولا جائزا، إنما تفيد إباحة جميع التصرفات بما فيها المتوقفة على الملك وهو ظاهر عبائر الكثير. طيب شلون تصححون لا تفيد الملك لا لازما ولا جائزا لكنها تفيد إباحة جميع التصرفات بما فيها المتوقفة على الملك؟ يعني شنو بما فيها المتوقفة على الملك؟ انتم تعرفون التصرفات بعضها لا يتوقف على الملك بعضها يتوقف على الملك، تفرقون لو ما تفرقون؟ الآن أنا هذا الكتاب بإيدي أنت أعطيتني إياه أتصرف فيه أقرأ، هذا ما يتوقف على الملك، يكفي إباحة التصرف. لكن بعض التصرفات تتوقف على الملك وهي أن أبيع أو أهبة، هذه التصرفات تتوقف على الملك لابد أن أملكه حتى أبيعه. يقول حتى هذه التصرفات مباحة، خب شلون تصححون أنا عندما أبيعه وأنا ما متملكه كيف أبيعه؟ يقولون يتملكه آنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك. إذا الأدلة دلت على أن المعاطاة تفيد الإباحة بما فيها التصرفات المتوقفة على الملك، فنصحح ذلك أنه بآن ما قبل أن يتصرف يصير مالكا وبالتالي يستطيع أن يبيع أو يهب. الرأي الرابع. رأي الخامس لا تفيد الملك لا لازما ولا جائزا لكنها تفيد إباحة التصرفات التي لا تتوقف على الملك وبالتالي ما بإمكانه أن يبيع أو يهب، وهو محكي عن بعض حواشي شهيد في القواعد شهيد الأول طبعا. ستة إن المعاطاة معاملة فاسدة لا يترتب عليها شيء أصلا فلا يباح فيها أي تصرف حتى تلك التصرفات غير المتوقفة على الملك، فهي كالعقود الفاسدة التي يدعى الإجماع على كون المقبوض بها كالمقصود. أصلا لا توجد إباحة حتى للتصرف غير المتوقف على الملك، ونسب هذا القول إلى العلامة في النهاية، ولكن حكى المحقق الكركي عدوله عن في باقي كتبه. ويوجد قول لا أدري إن كان يمكن عده سابعا أو لا، ينسب إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يقول المعاطاة معاملة مستقلة مفيدة للملكية وليست بيعان وإن كانت في مقامه. هي معاطاة، هي معاملة مستقلة تفيد الملكية لكنها ليست بيعان. أنتم دخلتونا بالإشكال تبدون تشوفون بيع لو مو بيع، والآن دخلنا في موضوع أنها ليست بيعان باعتبار أنها ليست بلفظ ويشترط الإجابة والقبول اللفظي وما إلى ذلك. طب ندعي بأنها معاملة مستقلة ليست بيعا غايتها تفيد المال. هذه الأقوال في المعاطاة. المختار لدى كثير من المتأخرين المتأخرين والمعاصرين أنها تفيد الملك اللازم، ووفق المنهج الذي أسسناه بشكل إجمالي بدون تفصيل نقول إن البيع، ماذا قلنا؟ إن البيع عبارة عن إنشاء تمليك عين بعوض، وأوضحنا ذلك بأن الإنشاء اعتبار نفساني، وهذا الاعتبار يحتاج إلى مبرز من المبرزات، سواء كان المبرز قولا أو كان فعلا. وعلى هذا فالمعاطاة بيع عرفي، وتسمى عند العرف بيع إذا قصد المتعاطيان التمليك، فتشملها أدلة أمضاء الأمضاء، أحل الله البيع وتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود تكون مشمولة. وحينئذ أما هذه الأدلة والإطلاقات تفيد أن المعاطاة تفيد الملك اللازم مباشرة، أو على الأقل تدل على ذلك بالدلالة الالتزامية العرفية، وسيتضح ذلك من خلال استعراضنا الأدلة بالتفصيل. هذه مقدمة أحببت أن أذكرها في المعاطاة. نرجع لعبارة الشيخ المتنبي. وأما المعاطاة فقد وقعت موردا للاختلاف، وقد نقل الشيخ الأعظم قدس سره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه 6 أقوال فيها، أهمها إفادتها الملك اللازم، وإفادتها الملك الجائز، وإفادتها لإباحة التصرف لا غير. طبعا هاي إفادة لإباحة التصرف لا غير ينقسم إلى قولين، هذا ينقسم إلى قولين. إفادتها لإباحة التصرف مطلقا حتى التصرفات المتوقفة على الملك، مرة تصرف غير متوقف على الملك، ومرة تصرف متوقف على الملك كالبيع والهبة. مرة أنت تشتري الآن سيارة تركبها تستفيد منها، هذه تصرفات غير متوقفة على الملك، ومرة لا تريد تبيعها، هذا التصرف متوقف على الملك. فإباحة التصرف ينقسم إلى قولين، قول يقول إباحة التصرف في التصرفات غير المتوقفة على الملك، وقول يقول إباحة التصرف حتى في التصرفات المتوقفة على الملك. والمختار لدى المتأخرين، طبعا مصطلح المتأخرين يستعمل في الغالب في الكتب الفقهية، ويراد به المفروض وفق المنهج أنه ما بعد المتقدمين الأوائل، يعني مثلا ابن إدريس من المتأخرين، العلامة والمحقق من المتأخرين، بينما هم لا يقولون بذلك. فحينئذ الشيخ المصنف استخدمه بمعنى متأخرين متأخرين والمعاصرين، المتأخرين بالدقة هكذا. قال والمختار لدى المتأخرين إفادتها الملك كالعقد اللفظي، طبعا لا قال الملك، ما قال الملك اللازم، سيتكلم عن اللزوم في الفقرة التالية، سوف يستدل على إفادتها الملكية في مقابل من يقول بأنها لا تفيد الملك أصلا، ما قال الملك اللازم كالعقد اللفظي لوجوهين. الوجه الأول التمسك بإطلاق أحل الله البيع، هذا الوجه قال التمسك بإطلاق، طبعا عبارة بإطلاق أدق وليس بعموم كما يعبر في بقية الكتب. العموم تعرفون استفاد من ادوات العموم. انا ما بدخل في الفرق بين العموم والاطلاق لانه مشكله عويصه هناك في الاصول ترى. المشهور ان العموم مستفاد من اللفظ والاطلاق مستفاد من قرينه الحكمه، وهذا التفريق ليس دقيقا، لانه يوجد راي في الاطلاق ايضا انه مستفاد من اللفظ، فيما اذا قلنا بان اسم الجنس موضوع لذات الطبيعه مو للطبيعه المهمله، ذكرون هذا. فانا ما بدخل بهذا الجدل هذا، لان هناك كنا نفرق تفريقا دقيقا. اذا ما الفرق بين العموم والاطلاق؟ ليس التفريق الدقيق ان يقال هذا مستفاد من اللفظ وذاك مستفاد من قرينه الحكمه، لانه يوجد راي قديم في الاطلاق يقول ايضا مستفاد من اللفظ، فنحتاج الى توضيحات اكثر. من اراد ان يراجع فليسال الاخوه اللي حضروا عندنا في الحلقه الثانيه والثالثه، وانا اعطيت التفريق هذا مكتوبا على كل حال. هنا اجمالا العموم مستفاد من ادوات العموم، وهنا لا توجد اداه عموم. احل الله البيع فهو مستفاد من اطلاق الايه الكريمه احل الله البيع بتقريب. أي إذا قلنا إنه الألف واللام، أكو بحث في الألف واللام تعرف استبعاد ممكن أن يكون ذلك. على كل حال هذا الوجه شوي تبون أحل الله البيع، هل الحلية حلية تكليفية أم حلية وضعية؟ إذا قلنا بأنها حلية وضعية فإذا البيع حلال، ومعنى الحلية الوضعية هي النفوذ والإمضاء، فتم المطلوب مباشرة. أحل الله البيع بمعنى جعله ممضى ونافذ، والمعاطاة بيع عرفا فتكون ممضاة ونافذة، ومعنى الإمضاء والنفوذ هو الملك. فالذي يقرب انها حلية وضعية ان البيع، ما هو المراد بالبيع؟ انشاء تمليك عين البعوض، وهو اعتبار نفساني، والذي يناسب الاعتبار النفساني ليس شيئا عينا خارجية ولا فعلا خارجيا، الذي يناسب الاعتبار النفساني هو الصحة، يعني الحلية الوضعية. إذا لم تقبل إنها حل بمعنى الحلية الوضعية بمعنى النفوذ والصحة والإمضاء، وتقول إن الحلية هنا حلية تكليفية بقرينة المقابلة بينها وبين حرم الله الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، بقرينة هذه المقابلة فالحلية هنا حلية تكليفية. شو تقول؟ كما يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المكاتب، يقول الحلية هنا حلية تكليفية، لكن ما معنى أحل الله البيع؟ البيع اعتبار نفساني، ولا معنى ان يكون منسوبا الى البيع، لان ماكو واحد يحتمل انه اكو حرمة تكليفية على الاعتبار النفساني. البيع يقال عندما ينهى عن البيع الغرري، النهي هنا متصور في البيع النهي الوضعي، يعني البيع الغرري ليس صحيحا، ليس نافذا، وليس الحرمة التكليفية فقط. فحينئذ باعتبار أن البيع اعتبار نفساني، فماذا قال الشيخ الأنصاري؟ قال هنا نحتاج إلى تقدير. ما هو التقدير؟ قال في الواقع أحل الله البيع يعني أحل التصرفات المترتبة على البيع، وإذا أحل التصرفات المترتبة على البيع هذا يلزم منه ان البيع
يفيد الميل. بعبارة أخرى، جواز التصرفات وصحة التصرفات لازمها إفادة البيع للملك. وبالتالي على القول بأن الحلية وضعية نستطيع استفادة أن البيع يفيد الملك مباشرة، وعلى القول بأنها تكليفية نستفيد أن التصرفات جائزة، ومعنى جواز التصرفات إفادة الملك في البيع. أعيد هذا الدليل، هذا دليل مصادر في عبارة المصنف بشكل بعبارة بها غموض. نتمسك بإطلاق أحل الله البيع بتقريب، إنه ما هو المراد من الحلية؟ إذا كان المراد من الحلية الوضعية باعتبار إن البيع اعتبار نفساني وليس فعلا خارجيا، ولا معنى للقول بأنه حلال تكليفا في مقابل الحرمة التكليفية، لا معنى لتوهم أنه حرام تكليفا حتى يأتي الله سبحانه وتعالى فيقول أحل الله البيع، فحينئذ يثبت المطلوب مباشرة، لأن الحلية الوضعية ما معناها؟ صحة البيع ونفوذه وأمضاءه. شنو؟ لا، النفوذ معناه الإمضاء والنفوذ معناه ترتب الملك، ونفس النفوذ والإمضاء في ذلك. لا لا ما نحتاج. وإذا كانت الحلية تكليفية فماكو معنى أن نقول أحل الله البيع تكليفا، لأنه مجرد اعتبار، فحينئذ المراد تقدير ونسب إلى البيع بالمجاز، إما لأن البيع سبب أو لأن المجاز بالحذف باعتبار أنه المراد والتصرفات المترتبة على البيع، وهنا نسبة الحلية للبيع مجاز، إما لأنه سبب أو لأنه نبني على تقدير أحل الله التصرفات المترتبة على البيع. فحينئذ معنى الآية أن التصرفات حلال شرعا، ولازم ذلك أن التصرفات أن البيع يفيد الملك، لأنه لازم جواز التصرفات أن المتصرف مالك. هذا هو الدليل. مشكلة على ذلك بأن جواز التصرفات لازم أعم للملك، فلعل المولى أجاز التصرفات تكليفا بمعنى أباحها تكليفا، ولكنه لا يريد ترتيب الملك. لازمنا عام، ونحن نقول بأن الذي يمكن أن يلتزم به اللازم المساوي أو اللازم الأخاص، وهنا لازم أعام، لكنه يجاز بأن المقصود هنا ليس اللازم العقلي، وإنما المقصود الملازمة العرفية، يعني العرف يفهم أنه حينما قال المولى بجواز التصرفات فهذا مبتني على أن المتصرف مالك، وليس للشارع تحديد آخر، فحينئذ يرد هذا. ولكن يمكن أن يقال جدا حتى نتخلص من كل هذه الإشكالات، إن مقصود الحل في اللغة هو الإطلاق والإرسال مقابل المنع والشد، يعني أنت مطلق في قضية البيع من جهة البيع، وليس ممنوع ومشدود كما في الربا. وإذا أخذنا هذا المعنى حينئذ نقول أحل الله البيع تنطبق على الحليتين الوضعية والتكليفية. فإذا كانت التصرفات مما يمكن أن تتقبل الحلية التكليفية أو الحرمة التكليفية فهي حلال تكليفا. مثلا الآن الأكل والشرب هذا فعل خارجي يمكن أن تنطبق عليه الحلية التكليفية. وأما البيع هذا الذي أخذته بالمعاباة أريد أن أبيعه، البيع اعتبار والاعتبار لا تتعلق به الحرمة أو الحلية التكليفية، فلا بد أن تتعلق به الحرمة أو الحلية الوضعية. فإذا في التصرفات بعض التصرفات تنطبق عليها الحلية التكليفية، بعض التصرفات مثل الركوب والأكل واللبس، وبعض التصرفات تنطبق عليها الحلية الوضعية مثل البيع والهبة والمصالحة وما إلى ذلك. فالحل هنا استخدم بمعنى اللغوي، يعني أنت مطلق من جهة البيع، فتجوز لك التصرفات كلا بحسبها، ما يحتاج إلى حلية تكليفية فأنت في حل تكليفا منه، وما يحتاج إلى حلية وضعية فأنت في حل وضعي منه. نقرأ لك لا التصرفات على البيع كل كلامنا في البيع مو مجرد أحل الله البيع، أقصد التصرفات في البيع، التصرفات التي حصلت أي يعني ما أخذته أنا وانطبق عليه بيع عرفا. هذا الكتاب أنت قيتني مقابل درهم بدون لكم، فالآن أنا الله سبحانه وتعالى قال هذا يسمى بيع عرفا ولا ما يسمى بيع عرفا؟ قلنا يسمى بيع عرفا. إذا تنطبق عليه الآية، شنو معنى أحل الله البيع؟ الحلية شنو؟ هاي أحل الله البيع هذا مصداق المصاريف، فرد من أفراد البيع. شنو معنى الحلية؟ معنى الحلية شنو قلنا؟ هذا كلامنا. إذا كان معنى حلية بمعنى جواز التصرفات، فحينئذ نحتاج إنه من قال أنها تفيد الملك؟ إحنا كلامنا على استدلال على الملك، وإلا قلنا حلية تكليفية وحلية وضعية. إذا حلية تكليفية يعني بحسب التصرفات التي شنو؟ اللي تنطبق عليها الحلية التكليفية والحرمة التكليفية. التصرفات التي ما يمكن أن تنطبق عليها الحلية التكليفية والحرمة التكليفية نقول المقصود الحلية الوضعية. يعني شنو الحلية الوضعية؟ يعني الصحة والنفوذ والأمراض. هذا وين؟ على الرأي الذي أوضحناه أن الحل بمعنى الإطلاق والإرسال. إذا قلنا لا أن أحل وضعا باعتبار انه البيع اعتبار نفساني ولا معنى لتعلق الحرمة التكليفية به، فلا يتهم انه حرام تكليفا ليقال انه حلال تكليفا. خب جيت مباشرة انت معنى الحلية الوضعية النفوذ والامضاء، والنفوذ والامضاء يعني الملك، عبارة اخرى عن الملك. اذا قلنا لا بقرينة المقابلة المقصود هنا احل الله البيع تكليفا، يعني شنو احل الله البيع تكليفا؟ يعني اجاز التصرفات تكليفا، فحينئذ نحتاج إلى إثبات الملك باللازم. نقول لازم جواز التصرفات عرفا أنها تفيد، أن ذلك يفيد الملك. وين بنتن؟ وحرم الربا؟ هو هذا كلامه، هذا كلامه، هذا كلامنا ما كملته. إنه الحلية بمعنى الإرسال، وكذلك الحرمة هناك بمعنى الشياد. طبعا هذا تكمله بس لانه ما يعني ما كمل. لا الحرمة المتصورة في الربا حرمة تكليفية، ما يتصورون مجايب، هو تصورها حرمة تكليفية. انت شو تريد تقول؟ كما الحرمة التكليفية والوضعية بناء على شنو؟ لا بناء خب اللفظ شلون استخدمت بهذا المعنى، الحرمة لو تكليفية لو وضعية، بناء على هذا الذي اقوله انها في اللغة بمعنى الشاذ والامساك واضح الفكرة. فحينئذ في المورد الذي نحتاج فيه إلى حلية وضعية، حرمة وضعية، حرمة وضعية، يعني في التصرفات حرمة وضعية أكو، يعني نادر تقول بالربا، حرمة تكليفية ووضعية. بناء على ماذا؟ بناء على معنى اللغة أنه الشد والإمساك الذي ينطبق على الوضع وعلى التكليف. نقرأ العبارة. قال أليف التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيعة، بتقريب أن المراد من حلية البيع، شوية طبقوا وياي، شوف العبارة بها شوية يعني بها عدم توضيح، بتقريب أن المراد من حلية البيع في قوله تعالى أحل الله البيع، أما الحلية الوضعية قرينة ذلك. شلون نقول هي خصوصا الحلية الوضعية؟ لأنه نسب الحل إلى البيع، والبيع شنو؟ اعتبار، والاعتبار لا تتعلق به الحرمة التكليفية. قال كما تقتضيها نسبة الحل إلى الأمر الاعتباري دون الفعل الخارجي، وبذلك يثبت المطلوب. شنو المطلوب؟ شنو المطلوب؟ جاوبوني شنو المطلوب؟ الملك. شلون ثبت؟ لأنها الحلية عبارة عن النفوذ والإمضاء، والنفوذ والإمضاء شنو يعني؟ عبارة أخرى عن الملك، عن إفادة الملك. أو الحلية التكليفية. الخارج ترتب الأثر، واللي منه اللي الآن حل الله البيع. البيع شنو هو البيع؟ البيع إنشاء وتمليك عين بعوض، هذا الإنشاء نفسه هو بيع، صح لمو؟ قال أو الحلية التكليفية، أو المراد من حلية البيع الحلية التكليفية، إيش العبارة التي تقتضيها وحدة السياق، يا سياق، حيث يراد من تحريم الربا تحريمه تكليفا، بل ويقتضيها ظهور الحل نفسه في ذلك. شنو ظهور الحل نفسه في ذلك؟ التحليل التكليفي، الحلية التكليفية. وبذلك ليش الحلية التكليفية؟ ها؟ ليش؟ سياق. فش نحتاج إذا حلية تكليفية؟ نحتاج البيع يمكن أن تنصب عليه الحلية التكليفية؟ جاوبوني، لا تنصب الحلية التكليفية. إذن لابد من تقدير. شنو التقدير؟ حلية التصرفات. خب ليش نسبت الحلية إلى البيع؟ مجاز، واضح؟ طيب، لأن الحل التكليفي ليس منسوبا إلى البيع نفسه لعدم احتمال حرمته تكليفا ليدفع بإثبات جوازه، حتى يقال بأنه شنو معنى حلية تكليفية للبيع، ليقال أنه أكو واحد متوهم بأن البيع بمعنى الاعتبار النفساني حرام، وما هو متوهم، بل هو شنو هو الحل التكليفي. قال لأن الحل التكليفي ليس منسوبا إلى البيع نفسه لعدم احتمال حرمته تكليفا، حرمة من؟ البيع، ليدفع بإثبات جوازه، بل هو الحل التكليفي منسوب إلى التصرفات المترتبة عليه إلى البيع. ضيف، فكيف نسبت إلى البيع؟ نسبت مجازا، أما لأنه سبب، أو نسبت بسبب الحذف والتقدير. ولازم إباحة التصرفات المترتبة عليه، شوف، ولازم إباحة التصرفات لا يعني الملك، لازم إباحة التصرفات المترتبة عليه، لازم يضيفون عرفا عند العرف، ولا عقلا إباحة التصرفات أعم من الملك، عرفا صحته وإفادته للملك. أو نقول بما قلنا من ان الحرمة استعملت هنا بمعنى الشد والامساك، والحلية استعملت بمعنى الارسال والاطلاق، وهذا المعنى للحلية يتناسب مع الحرمة مع الحلية الوضعية والتكليفية معا. فالتصرفات التي يمكن ان تكون حلال تكليفا وحرام تكليفا، معنى الحلية هنا انها حلال تكليفا، والتصرفات التي لا يصح فيها نسبة الحلية التكليفية، معنى الحلية فيها انها حلال وضعا. واضح بعد؟ وقد اختار الشيخ الاعظم الثاني، يا هو الثاني، حلية تكليفية، كتب بين شارحتين المصنف إرادة الحلية التكليفية، وقرب الدلالة بما ذكرنا، لكن العبارة غير واضحة. من اراد هذه العبارة بشكل واضح اما يراجع هدى الطالب الجزء الاول صفحة 375، واما يراجع التنقيح للسيد الخوئي الجزء 36 صفحة 76، التمسك باطلاق المستثنى، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول توجد آية قرآنية اخرى، يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. بتقريب ان الاكل ولا تأكلوا كناية عن التملك والاستيلاء، يعني لا تتملكوا، لا تتملكوا، وبالتالي المستثنى إلا أن تكون تجارة عن تراضين. إذن إذا انطبق على مورد أنه تجارة عن تراضين فإنه يفيد التملك. شو أنت تقول؟ إذا قلنا استثناء منقطع بعد ما ردت خلفية أنه استثناء متصل أو منقطع، أكو كلام مطول هناك. قال كل تملك بالأسباب الباطلة منهي عنه، لا تأكلوا يعني لا تتملكوا بأسباب باطلة إلا أن تكون تجارة عن تراض، والمعاطاة مصداق من مصاديق التجارة عن تراض، فإذن يجوز التملك الناشئ من المعاطاة. يعني التملك شنو؟ حلال. ايضا ممكن ان نرجع الى البحث السابق انه الحلية حلية تكليفية او وضعية، فاذا قلنا حلية تكليفية ثبت المطلوب، واذا قلنا حلية وضعية ثبت المطلوب، واذا قلنا حلية تكليفية بمعنى اباحة التصرفات فحينئذ ايضا نقول لازم ذلك عرفا هو التملك. طبعا البعض صاغ الدليل هذا على ان لا تأكلوا يعني لا تتصرفوا حرمة مطلق التصرفات. شو انت تقول؟ واذا قلنا بان المراد حرمة مطلق التصرفات فالمستثنى ماذا يقول؟ حلية مطلق التصرفات. وأيضا نرجع إلى المطلب السابق أن حلية مطلق التصرفات لازم للملك وليست هي الملك. واضح لكم الفكرة؟ لكن الشيخ المصنف صاغ بطريقة أنه لا تأكلوا المقصود لا تتملكوا، لأنه العرف يقول الأكل للمال يقصد تملكه، يعني أخذ والتصرف فيه تصرفات على أنك مالك. وهنا الآية نهت عن ذلك، قالت إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالتملك الحاصل من تجارة عن تراض لا مشكلة فيه، جائز حلال ليس منهي عن. والمعاطاة مصداق من مصادق التجارة عن تراض. وأيضا نقول ما معنى الحلال إذا كان الحلية الوضعية ثبت المطلوب مباشرة، وإذا كان الحلية التكليفية نقول بأنه تثبت الملكية باللزوم العرفي. نقرأ التمسك بإطلاق المستثنى في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بتقريب إن الأكل كناية عن التملك والاستيلاء، فكل تملك بالأسباب الباطلة منهي عنه إلا أن تكون تجارة عن تراض، وحيث إن المعاطاة مصداق للتجارة عن تراضين فتثبت صحتها بالبيانين السابقين. يعني شنو بالبيانين السابقين؟ الحلية الوضعية والحلية التكليفية. الدليل الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.